بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، الدرس الذي مضى كان الكلام على بقية النواصب، وكان الكلام في النوع الذي ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة، أو ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة بعدها وجوبا. ومن ذلك مما قرناه في الدرس الماضي ماذا؟ ها؟ قبل فاء السببية أو التي تكون بمعنى إلى أو إلا، فهذه ينصب الفعل المضارع بعدها بأن مضمرة وجوبا. فمثال أو وتكون بمعنى إلى، لألزمنك أو تقضيني ديني، بمعنى إلى أن تقضيني ديني. ومثال أو التي بمعنى إلا، لأقتلن الكافر أوسي. طيب، ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين هذه وهذه؟
أو التي ما بعدها إلا ما بعدها ينقضي شيئا فشيئا،
وأو التي بمعنى إلا ينقضي مرة واحدة. وعلى ذلك شواهد، وعلى ذلك شواهد من كلام الشعراء. فمن شواهد أو التي معنى إلى، تذكرون الشاهد، لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنى فمن قادت الآمال إلا لصابري. فهنا أو بمعنى إلى. وشاهد أو التي معنى إلا،
وكنت
إذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم. ثم بعد ذلك فاء السببية وواو المعية. لماذا سميت فاء السببية بهذا الاسم؟ لأن ما قبلها سبب لحدوث ما بعدها، أي أن ما بعدها مسبب عما قبلها، مسبب عما قبلها. إذن فلا بد من مراعاة هذا المعنى، أن تكون للسببية، هذا الأمر الأول. ويشترط لها حتى تنصب الفعل المضارع ماذا؟ أن تسبق بنفي أو طلب، والطلب أنواع، وعدد ذلك 7 أنواع، مع النفي تكون 8. لابد أن تسبق فاء السببية، ومثلها واو المعية. وهذه الأمور 8 مجموعة في قول الناظم، من يحفظ البيت. مر كذاك النفي قد كملا، هذه الأمور مجموعة في هذا البيت. ولذلك أمثلة، فإن جاءت فاء السببية وسبقت بأحد هذه الأمور لكنها لا تفيد معنى السببية، أينصب الفعل المضارع بعدها؟ لا. مثاله تأتي لمجرد العطف وقبلها نفي أو استفهام، مجرد العطف. إن لم يكن مما قرأناه من أذهانكم، فللعطف قبلها جملة وبعدها جملة، العلاقة بينهما مجرد العطف وليس السببية. نعم، ثم جيد، هذه الفاء هنا صحيح للعطف، لكن نريد أن يكون قبلها نفي أو طلب. ولا يؤذن لهم فيعتذروا، فهنا مجرد العطف. طيب، مثال آخر، من يستطيع أن يجي مثال آخر من ذهنه؟
لا تهمل الواجب،
ها،
فتذهب إلى السوق، فتذهب إلى السوق.
كيف هذا؟ برهن.
واجب مع كور مع ذهاب إلى السوق.
لا تهمل واجبك فتذهب إلى السوق. هكذا. نعم. أنت جعلت لا تهمل واجبك هذا نهي. فتذهب إلى السوق. هذا جملة أخرى معطوفة. كأنك تقول له لا تهمل واجبك واذهب إلى السوق، أو إن شئت أن تذهب إلى السوق فافعل ذلك. صح، فهل صحيح؟ فلذلك ها هنا لم تقل فتذهب إلى السوق. نعم بالنصب، لأن الفاء مجرد العطف. فإن قصدت السببية، يعني أن عدم ذهابك أن الإهمال أو يتسبب عنه، أو أن ذهاب السوق له علاقة بالإهمال، علاقة السبب بالمسبب، فهنا تنصب ما بعد ألفا. وأظن هذا واضح، ليس كذلك؟ إنما أردت أن نزيد الكلام في هذا لأنه سيأتينا اليوم شيء من هذه العلاقات. طيب، والمتن المؤلف رحمه الله في متنه وشرحه ذكر بعض الأمثلة التي تتعلق بهذا الباب. نأتي اليوم إلى جوازم الفعل المضارع. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى في الأصل: فإن سقطت الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم، نحو قوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. وشرط الجزم بعد النهي صحة حلول إن لا محله، نحو: لا تدنو من الأسد تسلم، بخلاف يأكلك يأكلك. ويجزم أيضا بلم، نحو: لم يرد ولم يولد. ولما، نحو: لما يقضي. وباللام ولا الطلبيتين، نحو: لينفق وليقضي، ولا لينفق وليقضي، لا تشرك، لا تؤاخذنا. ويجزم فعلين: إن وإذ ما وأين وأنا وأيان ومتى ومهما ومن وما وحيثما، نحو: إن يشأ يذهبكم، من يعمل سوءا يجز به، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. ويسمى الأول شرطا والثاني جوابا وجزاء. وإذا لم يصلح لمباشرة الأداة قرن بالفاء، نحو: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. أو بإذا الفجائية، نحو: وإن تصبهم حسن وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون.
نعم، هذا ملخص الكلام على الجوازم، وهذا من المتن، أليس كذلك؟ فهذا الكلام في المتن يدلنا على أن الكلام في الجوازم على النحو التالي: أن الفعل المضارع يجزم تارة وحده وتارة مع غيره. يعني هناك من الأدوات ما يجزم فعلا، وهناك ما يجزم فعلين. فأما ما يجزم فعلا واحدا، أولا الطلب كما ذكر، يقول: فإن سقط الفاء بعد الطلب وقصد الجزاء جزم. ثم ذكر شرط الجزم بالطلب، ماذا قال؟ ها؟ وقصد به، وقصد الجزاء. جيد. واستطرد في ذكر بقية الشروط، هنا فقط نتصور المسائل، سيأتينا كل هذا في الشرح. بعد هذا ذكر بقية الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما واللام ولا الطلبيتين، أليس كذلك؟ وسيأتي الكلام عليها بالتفصيل. ثم ذكر الأدوات التي تجزم فعلين: الأول فعل الشرط، والثاني يسمى جوابه وجزاء. سيأتينا لماذا سمي هذا فعل الشرط، أو لماذا سمي جوابه وسمي ذاك جوابه وجزاؤه. ثم ذكر مسألة أخيرة، أنه إذا لم يصلح، يعني الجواب، لمباشرة الأداة، يعني إذا لم يصلح جواب الشرط أن يكون جوابا مباشرا بأي هكذا بدون أي واسطة فإنه يجب اقترانه بالفاء، يجب اقترانه بالفاء. سيأتينا المواضع التي يجب فيها اقتران جواب الشرط بالفاء أو بإذاء الفجائية، وهل هذا على إطلاقه أم فيه تخصيص، كل هذا يأتينا في الشرح إن شاء الله. فنأتي إلى هذه المسائل كلها واحدة واحدة. عندنا المسألة الأولى وهي الأدوات التي تجزم فعلا واحدا، أو الأمور التي تجزم فعلا واحدا، وأولها الطلب. طيب نعم.
قال رحمه الله تعالى في الشرح: لما انقضى الكلام على ما ينصب الفعل المضارع شرعت في الكلام على ما يجزمه، والجازم ضربان، جازم لفعل واحد وجازم لفعلين. فالجازم لفعل واحد خمسة أمور: أحدها الطلب، وذلك أنه إذا تقدم لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب، وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء وقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط، وذلك كقوله تعالى: قل تعالوا أتلوا. تقدم الطلب وهو تعالوا، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلوا، وقصد به الجزاء، إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلوا عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك جزم. وعلامة جزمه حذف آخره وهو الواو، وقول الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. وتقول: ائتني أكرمك، وهل تأتيني وهل تأتيني أحدثك، ولا تكفر تدخل الجنة.
هل تأتيني أحدثك
وهل تأتيني أحدثك ولا تكفر تدخل الجنة.
إذن الفعل المضارع لا بادئ ذي بدء إذا سبق بطلب، وسبق معنى ما هو الطلب، وأنه سبعة أمور، وهي الأمر والنهي والاستفهام والدعاء والعرض والتحضير، الأمور السابقة ذكرا. سبق الفعل المضارع طلب، أسلوب طلب، المقصود جملة فيها أحد هذه الأساليب الطلبية. فعندما قال سبقه أسلوب طلب أخرج ماذا؟ أخرج غير الطلب وهو النفي، وأخرج إذا سبق بغير نفي وبغير طلب. إذن فأخرج أمرين: أن تكون الجملة لا نفي فيها ولا طلب، وهذه تسمى الجملة المثبتة، الجملة المثبتة. نعم، زيد جاءني فأكرمت، جملة مثبتة. زيد أتى، جملة مثبتة، بمعنى أنها لم تسبق لا بنفي ولا بطلب. وكذلك الجملة المسبوقة بنفي. فهذان الأمران يخرجان عما نحن بصدده. نحن الآن الفعل المضارع مسبوق بجملة فيها أحد أساليب الطلب، أحد أساليب الطلب. هذا الأمر الأول، هذا الشرط الأول حتى يجزم المضارع، أن يسبق بجملة فيها أحد أساليب الطلب. الشرط الثاني، الشرط الثاني أن يقصد بالفعل المضارع الجزاء. ما معنى الجزاء؟ أي أنه جزاء لما قبله، جزاء مترتب على ما قبله، كترتب الثواب على العمل، أو كترتب العقاب على السيئة. بينهم هذه العلاقة، بينهم هذه العلاقة. يعني المقصود أنه بسبب ما سبق كان هذا الأمر، هذه علاقة، هذا معنى قولهم أن يكون جزاء لما قبله، ليس معنى أنه جزاء حقيقي يعني يجازيك. المعنى أوسع من هذا، وهو أن يكون هذا الفعل وقع مسببا عما قبله. هل تأتيني أحدثك، لا تكفر تدخلي الجنة، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم، بمعنى إذا أتيتم وإذا جئتم ها سأتلو عليكم ما حرم ربكم. فلذلك التلاوة ستقع إن أتيتم ها بسبب إتيانكم. الحديث سيقع بسبب مجيئك. تدخل الجنة بسبب عدم كفرك. أنتم معي؟ فإذا وقع هذا جزم الفعل المضارع. ما الجازم له؟ الطلب. ما الجازم له؟ الطلب. يقول ابن هشام: وذلك أنه إذا تقدم له لنا لفظ دال على أمر أو نهي أو استفهام أو غير ذلك من أنواع الطلب. هذا واضح. نقرأ عبارة ابن هشام حتى نستطيع أن نحللها جيدا. وجاء بعده فعل مضارع مجرد من الفاء. هنا قوله مجرد من الفاء لا يفهم منه أنها كانت موجودة ثم أخذت أو جردت، إنما المقصود أنها غير موجودة. فلا يفهم منه أنها كانت موجودة ثم جردت. وهذا المعنى أيضا بنفس ينبغي أن يفهم من المتن، لأنه قال في المتن فإن سقطت الفاء، قد يقول قائل سقطت يعني كانت موجودة، هذا من باب التقريب، لأنه قبل ذلك تكلم عن فاء السببية وأخواتها إلى غير ذلك، فقال فإن سقطت الفاء، المقصود أنها غير موجودة في الكلام، بس المعنى أن المتكلم كانت في كلامه ثم حذفها بعد ذلك، المقصود أن الفاء غير موجودة. أسلوب طلب بعده الفعل المضارع مباشرة وقصد به الجزاء. إذن عندنا شرطان اثنان: أن يسبق بطلب وأن يقصد به الجزاء، فإنه يكون مجزوما بذلك الطلب لما فيه من معنى الشرط. يعني هذه علة لماذا جزم الفعل المضارع بعد الطلب، كأن هناك أسلوب شرط. نحن أن نعرف أن أسلوب الشرط يجزم الغالب، أليس كذلك؟ يعني عندما تقول ائتني أكرم، فكأنك ضمنت الكلام أسلوب شرط: إن تأتني أكرمك، إن تأتني أكرم. يقول: ونعني بقصد الجزاء أنك تقدره مسببا عن ذلك المتقدم. مسببا يعني وقع بسبب ما سبق، كما أن جزاء الشرط مسبب عن فعل الشرط. يعني عندما تقول من ذاكر نجح، أين جزاء الشرط؟ نجح. فعل الشرط ذاكر، فيقول كأن جزاء الشرط وهو النجاح مسبب عن فعل الشرط، فكما أن هذا هنا كذاك يقاس عليه ماذا؟ الفعل المضارع بعد الطلب. ثم مثل: وذلك بقوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم. ونعرف الآية: قل تعالوا أتل، نعم، قل فعل أمر تقديره أنت، فاعله ضمير مستتر تقديره أنت، تعالوا فعل، فعل أمر، قول واحدة فعل أمر، نعم، ما باله؟ حذف النون، جيد، نعم، لأنه متصل بواو الجماعة، كما أنك تقول اضربه إلى آخره. فاعل، والواو في محل رفع فاعل. طيب أتلو فعل ماذا؟ مضارع، ما باله؟ مجزوم بحذف حرف العلة. حرف العلة جزمه، مجزوم بماذا؟ علامة جزمة حذف حرف العلة، لكن مجزوم بماذا؟ ما عامل الجزمة؟ ها؟ هل يوجد عندنا شرط؟ مجزوم بالطلب، مجزوم بالطلب، وعلامة جزمه حذف حرف العلة والفعل ضمير مستتر تقديره أنا. تقدم الطلب وهو تعالى، وتأخر المضارع المجرد من الفاء وهو أتلو، وقصد به الجزاء. بدأ يشرح معنى الجزاء: إذ المعنى تعالوا فإن تأتوا أتلو عليكم، يعني إن أتيتم فجزاؤكم أن أتلو عليكم، فالتلاوة عليهم مسببة عن مجيئهم، فلذلك الجزاء. وعلامة جزمه حذف آخر وهو الواو. وقول الشاعر: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي. أين الشاهد في البيت؟ نعم، الشاهد وجه الاستشهاد، الشاهد نبكي، وجه الاستشهاد مجزوم بإيش؟ مجزوم، وعلامة جزمه ها؟ عندما تقول مجزوم بالضمة مجزوم بحذف حرف العلة، هذا من التجوز في الإعراب، يعني هذا أسلوب نستخدمه المعربون كثيرا، وهذا تجوز في الإعراب. لكن عندما تقول مجزوم بالعامل، تذكر العامل مجزوم بأداة نصب، ها، منصوب بأداة نصب، مجزوم بأداة جزم، ها، مرفوع بالابتداء، مرفوع لكذا إلى آخره، ثم تقول علامة جزمه، وعلامة جزمه، نعم، أو تختصر فتقول مجزوم علامة جزمه، هذه أو هذه. أما الأسلوب الآخر فهو تجوز في الإعراب، استخدمه بعض النحاة وينتشر كثيرا، يعني خصوصا في عصرنا، لأنهم يركبون مركب التسهيل فيقول مجزوم بالضمة، ها، مرفوع بالضمة، مجزوم بالسكون إلى آخره. إذن فنقول هو مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، لأن أصله نبكي، ما الجازم له؟ الطلب، أي نوع من الطلب؟ الأمر، يقول قفا نبكي، وعادة العرب تخاطب الواحد بصيغة التثنية، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، وهذا لامرئ القيس في مطلع معلقته المشورة. وتقول ائتني أكرمك، وهل تأتيني أحدثك، ولا تكفر تدخل الجنة. إذن عرفنا متى يجزم الفعل المضارع بعد الطلب وشرط ذاك، فما خرج عن الشرط ما يكون له. يقول ولو كان، نعم،
ولو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا لم يجزم الفعل بعده، فالأول نحو ما تأتيني، ما تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا ولا يجوز لك جزمه، وقد غلط في ذلك صاحب الجمل. والثاني نحو أنت تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحويين.
إذن لو كان المتقدم نفيا أو خبرا مثبتا، هذان الأمران خرج بماذا؟ خرج بماذا؟ باشتراط الطلب، لأن الفعل المضارع إذا لم يسبق بالطلب فهو أحد أمرين، إما أن يسبق بنفي أو ألا يسبق بشيء، وعند ذلك يكون مثبتا، كلام مثبت. لم يجزم الفعل بعده، لم يجزم الفعل بعده، لأن ماذا؟ الجزاء والسببية يختل هنا. يقول ما تأتينا تحدثنا، يجب عليك أن ترفع ما تأتينا تحدثنا، يقول برفع تحدثنا وجوبا، ولا يجوز لك الجزم، لأنه ما يصح لك الجزم إلا بتصور السببية، ها؟ فعندما تقول أن الحديث يقع بسبب عدم المجيء، ها، نعم، هل يركب هذا؟ ما هناك علاقة. ما تأتينا تحدثنا، هل الحديث يقع بسبب عدم المجيء؟ الإتياء، الحديث يقع بالمجيء وليس بعدمه، أليس كذلك؟ هنا فقد شرط ماذا؟ السببية. فلذا يقول وجوبا أن ترفع، وجوبا أن ترفع، ولا يجوز لك جزمه، وغلط في ذلك صاحب الجمل، منه الزجاج، صاحب الجمل المشهورة أبو القاسم الزجاجي، يقول غلط في ذلك فإنه أوجب الجزم، ومعه طائفة الكوفيين، وهنا يغلطهم ابن هشام ومن معه، لأنهم فقدوا الدليل، بل قال بعض النحويين ردا عليهم لا سماع معهم ولا قياس، لأنه إنما استدل على المسألة إما بالسماع أو بالقياس، فتلاحظون القياس هنا غير جاري، على ماذا تقيسه؟ بل منتقض، أليس كذلك؟ وكذلك لا يوجد لديهم سماع حتى يؤسسون القاعدة عليه. يقول والثاني وهو إذا كان الكلام مثبتا، أنت تأتينا تحدثنا، أنت تأتينا تحدثنا، برفع تحدثنا وجوبا باتفاق النحوي، هنا اتفقوا، لأن هنا لا يوجد معنى الشرطية، أنت تأتينا تحدثنا، لا تستطيع أن تضمنها إن تأتينا تحدثنا، نعم، لا، ما فيها شرطية، يقع الحديث بإتيانك، نعم، لنا، وقد تأتينا ولا تحدثنا، فما فيها معنى الشرطية الذي يتوفر في الطلب. لكن عندما تقول ماذا، هل تأتيني أحدثك، هل تأتينا تحدثنا، هنا تقدير الكلام إن تأتينا تحدثنا، فهناك ارتباط الشرطية فصح الجزم. لكن أنت تأتينا تحدثنا، قد تأتينا تحدثنا وقد لا تحدثنا، فليس هناك علاقة تشبه الشرطية بين ذلك. هذا التعليل من باب أن تتضح القاعدة، ولكن المهمة هنا أن نعرف أن الفعل المضارع إذا سبق بنفي أو كان غير مسبوق بشيء يبقى على أنه مرفوع ولا يجزم إلا إذا سبق بطلب. يقول: وأما قول العرب، هنا استطراد في توضيح ما جاء بعد عن بعض العرب ويخالف هذا التقرير. يقول: أما قول العرب نعم.
قال: وأما قول العرب اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه بالجزم فوجهه أن اتقى.
اتق الله امرؤ فعل خيرا يثب عليه، هذا ألا يخالف القاعدة؟ وجه مخالفته للقاعدة أن الفعل المضارع وهو يثب مجزوم، مع أنه لم يسبق بطلب، والجملة قبله ماذا؟ مثبتة، يعني ليس فيها لا نفي ولا طلب. فما وجهه؟ فما وجه ذلك؟ فيقول: فوجهه نعم،
وجهه أن اتقى الله وفعل، وإن كان فعلين ماضيين ظاهرهما الخبر، إلا أن المراد بهما الطلب، والمعنى ليتق الله امرؤ وليفعل خيرا. نعم. وكذلك
إذن هذا ما يسمى بالطلب المعنوي. كأن الطلب عندنا على نوعين: طلب لفظي معنوي هو الذي يكون بالأدوات الاستفهام والأمر إلى آخره، وطلب معنوي وهو يكون أسلوبه أسلوب الجملة المثبتة ومعناه معنى الطلب، ومعناه معنى الطلب. هذا ليس واردا في كلام العرب فحسب، بل هو في كتاب الله كما يقول: وكذلك قوله نعم.
وكذلك قوله تعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم. فجزم يغفر لأنه جواب لقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، وليس جوابا للاستفهام، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد.
نعم، تلاحظوا في الآية: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدوا. معنى الآية: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، إلى قوله الجواب أينه؟ يغفر. فهو أسلوب ماذا؟ أسلوب مثبت، ليس فيه أمر ولا نهي ولا استفهام ولا غير ذلك من الأساليب الطلبية، لكن معناه الطلب. وهذا من البلاغة، لأنك تنزل ماذا؟ الأمر لدى السامع منزلة ماذا؟ الأمر المثبت، فكأنه فعل واستسلم وذهب وأتى، وهذا غاية الامتثال. يعني مثاله من باب التقريب أن تقول لقوم: تذهبون إلى علي فتضربونه فتأتون بمتاعه. ماذا تريد؟ اذهبوا علي اضربوه واتوا بمتاعه. لكنك خاطبتهم بهذا الأسلوب فكأنهم لن يقولوا لك لا، يعني ماذا؟ في غاية الامتثال، فكأنك تخبر عما سيفعلون فقط. تقول لهم: أنتم فستفعلون كذا وكذا، وانتهى الأمر. وهذا في غاية البلاغة، أليس كذلك؟ فهنا الآية: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، يعني كأنهم سيمتثلون الأمر وسيؤمنون وسيجاهدون وسيغفر الله لهم. طيب، يقول: لأنه جواب لقوله تعالى: تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، لكونه في معنى آمنوا وجاهدوا، والدليل على ذلك أن قراءة ابن مسعود جاءت: آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا، فجاءت بالمعنى، أليس كذلك؟ قد يقول قائل: لما لا يكون الفعل المضارع مجزوما لأنه سبقه استفهام؟ هل أدلكم؟ لماذا جعلت الفعل المضارع جوابا لتؤمنوا ولم تجعله جوابا لهل أدلكم؟ لماذا؟ قال ابن الشام: وليس جوابا للاستفهام، لأن هناك من قال أنه جواب للاستفهام، لأن غفران الذنوب لا يتسبب عن نفس الدلالة بل عن الإيمان والجهاد. يعني هل أدلكم يغفر لكم؟ ها؟ يعني الغفران لا يحصل بمجرد دلالة، قد يدلون على الأمر فيمتثلون ولا يمتثلون، إنما الغفران يقع متى؟ إذا آمنوا وجاهدوا، إذا آمنوا وجاهدوا. إذا ما جاء على هذا المنوال من كلام العرب فهو منزل على أنه ماذا؟ كلام مثبت ومعناه الطلب، ومعناه الطلب. طيب، هذا الأمر الأول، هذا الأمر الأول أن يسبق بطلب. الأمر الثاني، إذا لم يقصد بالفعل المضارع الجزاء ما الذي يحدث؟ هل يصح الجزم؟ يقول: وإذا لم يقصد بالفعل، نعم،
ولو لم يقصد بالفعل الواقع بعد الطلب الجزاء امتنع جزمه، كقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فتطهرهم مرفوع باتفاق القراء، وإن كان مسبوقا بالطلب وهو خذ، لكونه ليس مقصودا به معنى إن تأخذ منهم صدقة تطهرهم، وإنما أريد خذ من أموالهم صدقة مطهرة، فتطهرهم صفة لصدقة، ولو قرئ بالجزم على معنى الجزاء لم يمتنع في القياس، كما قرئ قوله تعالى: فهب لي من لدنك وليا يرثني.
نعم،
للرفع على جعل يرثني صفة لولي، وبالجزم على جعله جزاء للأمر، وهذا بخلاف قولك: ائتني برجل يحب الله ورسوله، فإنه لا يجوز فيه الجزم، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، كما تريد في قولك: ائتني أكرمك بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة.
إذن هذا هو الأمر الثاني، إذا لم يقصد بالفعل المضارع الجزاء يمتنع الجزم، فإن احتمل الأمران جاز الأمران، إذا لم يقصد بالفعل المضارع الجزاء يمتنع الجزم. مثاله على سبيل التقريب: ائتني برجل يحب الله ورسوله، فهنا هل تريد السببية؟ ها؟ لو أردت السببية لصح أن تقول: إن تأتني برجل يحب الله ورسوله، يصح هذا؟ هل يصح؟ بمعنى أنك تجعل الإتيان سبب لمحبته لله ورسوله، هذا يصح؟ المعنى لا يصح، ولكنك تريد: ائتني برجل يوصف بصفة وهي أنه يحب الله ورسوله، أليس كذلك؟ فهنا يمتنع الجزم، لأنه لا يوجد علاقة السبب بالمسبب، إنما علاقة الصفة بموصوفه. ائتني برجل موصوف بكذا، لأننا نعرف أن القاعدة تقول أن الجملة بعد النكرات صفات، الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات. ائتني برجل، برجل البحر جر ورجل اسم مجرور، وماذا؟ ويحب الله ورسوله جملة صفة لرجل، واضح هذا؟ وعلى هذا نفهم الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، هل هي على سبيل الجزاء أم هي على سبيل الصفة؟ سبيل الجزاء يكون معنى الآية: إن تأخذ من أموالهم صدقة تطهرهم، النبي ما يطهرهم، ونطهر لهم من؟ الله جل وعلا. إن كان لازم امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتطهروا، ولهذا قال: لو قرئ به لصح. نعم، لكن معنى الآية هنا: خذ من أموالهم صدقة، صفة هذه الصدقة أنها مطهرة لهم، فلهذا اتفق القراء في هذه الآية على القراءة بالرفع: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم. لماذا لم يجزم الفعل المضارع هنا مع أنه واقع بعد الطلب؟ لأنه لم يقصد به الجزاء، لما قصد به الصفة. لو صح الأمران الجزاء والصفة، صح الرفع وصح الجزم، ولهذا قرئ بالوجهين في قول الله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني، قراءة، والقراءة الأخرى يرثني. فقراءة يرثني بالرفع على جعل يرثني صفة لولي، فكأنه قال فهب لي من لدنك وليا، ها صفته ها أنه وارث لي، وهذا أبلغ، هذا أبلغ، يعني بأن يعني كأنه جعله منزلة اليقين أنه سيرثه إما في العلم أو في غير ذلك. والجزم على جعله جزاء للأمر، فهب لي من لدنك وليا ها يرثني، كأنه قال إن تهب لي من لدنك وليا فسيرثني، إن تهب لي من لدنك وليا فسيرثني. فهذا معنى الجزاء، وهذا معنى ماذا؟ الصفة. فلما صح الأمران هنا ها لما صح الأمران قرئ على الوجهين. في الآية التي سبقت هو يصح الأمر لكنه لم يقرأ به، لأن المعنى المقصود أن يكون صفة وليس جزاء، على أن بعضهم قال قد قرئ به في بعض القراءات الشاذة. إذن يقول ابن هشام هنا كما قرئ في قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني بالرفع على جعل يرثني صفة لولي، واضح، فهب لي من لدنك وليا عند الإعراب يرثني، كيف تعربها على هذا الوجه؟ فهب لي من لدنك وليا يرثني، ها هب فعل أمر من حرف جر، بعض المستند تقديره أنت، لدنك ظرف، وليا ها مفعول به لهب، أليس كذلك؟ يرثني، يرثني، نعم يرث، فعل مضارع مرفوع عن رفعه الضم الظاهر على آخره، والنون للوقاية، والياء مفعول به، والفعل الضمير سيتقدره هو، وجملة يرثني ها في محل نصب صفة لوليا، لأن صفة المنصوب منصوب على قاعدة الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال على القراءة الأخرى. فهب لي من لدنك وليا يرثني، ها هب لي من لدنك وليا نفس الإعراب، يرثني تقول فعل مضارع مجزوم بالطلب وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، النون الوقاية، الياء مفعول به، والفاعل ضمير تقديره هو. أظن هذا واضح. يقول وهذا بخلاف قولك ائتني برجل يحب الله ورسوله، هنا باب زيادة التوضيح يضرب بعض الأمثلة. فمثل هذا المثال لا يجوز فيه الجزم، لماذا؟ لأن علاقة السببية ماذا؟ لا تصحها هنا، لأنك لا تريد أن محبة الرجل لله ورسوله مسببة عن الإتيان به، ما يصح. ها حب الله ورسوله ليس بمجيء شخص ولا بذهابه، إنما هو شيء في قلب الرجل نفسه. نعم، كما تريد في قولك ائتني أكرمك، هنا الإكرام مسبب عن الإتيان بالجزم، لأن الإكرام مسبب عن الإتيان، وإنما أردت ائتني برجل موصوف بهذه الصفة، يعني ائتني برجل يتصف بأنه يحب الله ورسوله، واضح هذا التقرير؟ نعم. ثم بعد ذلك هل هناك شروط أخرى حتى يصح الجزم بالطلب؟ هل هناك شروط أخرى حتى يصح الجزم بالطلب؟ نعم، يشرع فيقول نعم.
واعلم أنه لا يجوز الجزم في جواب النهي إلا بشرط أن يصح تقدير شرط في موضعه مقرون بلا نافية مع صحة المعنى.
نعم، إذن عندنا الطلب نهي وأمر واستفهام إلى آخر. النهي ذكر المؤلف أنه إنما يصح الجزم بعده بشرطين، ما هما الشرطان؟ ما هما الشرطان؟ نعم، يقول أن تقدر أسلوب شرط مقرون بلا النهي، والشرط الثاني صحة المعنى. كيف يتضح هذا الكلام؟ نعم،
وذلك نحو قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدن من الأسد تسلم، فإنه لو قيل في موضعهما إن لا تكفر تدخل الجنة وإلا تدنو من الأسد تسلم صح.
صح، لأننا استطعنا أن نأتي بأسلوب شرط إن الشرطية مقرونة بماذا؟ بلا النافية، أليس كذلك؟ والجملة استقامت والمعنى صح، إذن فها هنا يصح الجزم بعد ماذا؟ النهي. ففي هذا المثال، طيب، فإنه لو قيل في موضعنا إلا تكفر تدخل الجنة وإلا تدنو من الأسد تسلم صح، بخلاف نعم
بخلاف لا تكفر تدخل النار ولا تدنو من الأسد يأكلك فإنه ممتنع.
فإنه ممتنع، إلا تكفر تدخل النار، لا تكفر تدخل النار، هذا الكلام صحيح؟ ها؟ لا تكفر تدخل النار، هل يصح لك الجزم هنا؟ نعم، لأنك لا يصح، لا تستطيع أن تقدر أسلوب الشرط محله مع لا النافية، المعنى يفسد، لأنه سيصبح إلا تكفر تدخل النار، المعنى ماذا؟ فاسد. يصح أن تقول إن تكفر تدخل النار، إلا تكفر تدخل النار، هنا المعنى فاسد. إذن لو قلت لا تكفر تدخل النار هنا ماذا؟ ها؟ لا تكفر تدخل النار بالجزم ممنوع، بالجزم ممنوع، بالرفع صحيح، لأنك بالرفع سيكون هناك تقدير، ها؟ تقدير الكلام الكفران سبب لدخول النار، لكن بالجزم لا يصح، لأن هناك سيكون علاقة سببية، ودليل ذلك أننا لو قدرنا إن مع لا النافية لم يصح المعنى، فتقول إلا تكفر تدخل النار لا يصح المعنى، إذن لا يصح لك الجزم في هذا السياق لأن المعنى فاسد. ومثله لا تدنو من الأسد يأكلك، لا يصح أن تقول إلا تدنو من الأسد يأكلك، بالعكس إن دنوت سيأكلك الأسد، فإنه ممتنع. نعم،
فإنه لا يصح أن يقال إلا تكفر تدخل الجنة تدخل النار وإلا تدنو من الأسد يأكلك.
إذن واضح هذا؟ واضح هذا؟ نعيده، حتى يصح جزم الفعل المضارع بعد النهي، ما هو النهي؟ ها؟ يعني أسلوب نهي فيه لا الناهية، لا تفعل، فحتى يصح أن تجزم الفعل المضارع إذا جاء بعد ذلك لا تفعل يحصل لك كذا إلى آخره، متى يصح أن يجزم الفعل المضارع بعد هذا الأسلوب؟ إذا صح لك أمران، الأمر الأول أن تأتي بإن الشرطية مع لا النافية، إن الشرطية مع لا النافية، والأمر الثاني ها أن يصح المعنى، إن فسد المعنى امتنع الجزم وجاز لك الرفع، وجاز لك الرفع لأنه سيكون حينئذ على تأويل آخر، على تأويل آخر كما سيأتينا في الآية. يقول ولهذا، نعم،
ولهذا أجمعت السبعة على الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لأنه لا يصح أن يقال إلا تمنن تستكثر، وليس هذا بجواب، وإنما هو في موضع نصب على الحال من الضمير في تمنن، فكأنه قيل ولا تمنن مستكثرا، ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب. فإن قلت فما تصنع بقراءة الحسن البصري تستكثر بالجزم، قلت يحتمل ثلاثة أوجه، أحدها أن يكون بدلا من تمن كأنه قيل لا تستكثر أي لا ترى ما تعطيه كثيرا، والثاني أن يكون قدر الوقف عليه لكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف ثم وصله بنية الوقف، والثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآي وهي فأنذر فكبر فطهر فهجر.
نعم، إذن لهذا السبب لكونه يجب أن يصح المعنى أجمعت القراء، أجمع السبعة على قراءة الرفع في قوله تعالى ولا تمنن تستكثر، لأنها هنا المعنى لو جعلناه على الشرطية إلا تمنن تستكثر ما يصح، إلا تمنن تستكثر هذا المعنى صحيح؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خطب بهذا؟ يعني إن كنت غير مان في عطائك فأنت تستكثر، ها؟ معنى فاسد كل الفساد، أليس كذلك؟ إنما معنى الآية ولا تمنن، ها؟ مستكثرة، أي ماذا؟ تستكثر ما أعطيت، تستكثر الذي أعطيت. فجملة تستكثر ها هنا جاءت بعد ماذا؟ بعد معرفة. ما هو المعرفة؟ الضمير الموجود في تمنن، لا تمنن أنت. فجملة تستكثر ها هنا حال من الضمير، لأننا نعرف القاعدة، القاعدة تقول الجمل وأشبه الجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات صفات. فهنا معنى الآية لا تمنن حال كونك مستكثرة، لا تمنن حال كونك مستكثرة، لأن المنة تأتي من هذا القبيل، أليس كذلك؟ يستكثر الأمر فيمن، أليس كذلك؟ لا تمنن حال كونك مستكثرة، اختصارا لا تمنن مستكثرة. فجملة تستكثر حال من الضمير الموجود في تمنن. ومعنى الآية أن الله تعالى نهى نبيه عن أن يهب شيئا وهو يطمع أن يتعوض من الموهوب له أكثر من الموهوب، لأن يعني كونه يمن على هذا، هذا يدل على طمعا يتعوض من ذلك. طيب جاءت في بعض القراءات ولا تمنن تستكثر بالجزم مع أن المعنى فاسد، فما تخريج قراءة الجزم؟ تخريجه على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون بدلا، وهذا ما يسمى بدل اشتمال، يعني أن يكون هناك علاقة بين البدل والمبدل منه، ها، بغير الكلية والجزئية، يعني نوع علاقة. لا تمنن تستكثر، كأن المعنى لا تمنن لا تستكثر، أليس كذلك؟ الاستكثار والمن، ها، بينهما علاقة، فالاستكثار في الغالب يأتي من المن وهو جزء من أجزائه، أليس كذلك؟ لا، يقول أن يكون بدلا، يعني بدل اشتمال من تمنن، كأنه قيل لا تستكثر، يعني كأن المقصود من العبارة من الآية لا تستكثر، لا تستكثر ما تعطيه، أي لا ترى ما تعطيه كثيرا. الثاني أنه قدر الوقف عليه ليكونه رأس آية فسكنه لأجل الوقف، ثم وصله بنية الوقف، يعني ماذا؟ أنه عنده مرفوع لا تمنن تستكثر، لكنه قدره على الوقف ثم قرأه بنية الوقف، وهذا كثير عندهم، يعني تقول ماذا؟ ضربت زيدا، هنا وقف، ثم تقول ضربت زيدا رأيت عمرا، تصل الكلام بما بعده على نية الوقف. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، هو مرفوع لكنه سكن على نية الوقف، واضح هذا؟ وهذا كثير في كلامهم، تقول جاء محمد، عندما تقف يجب عليك أن تسكن، أليس كذلك؟ وتصل الكلام بما بعده على نية الوقف، تقول جاء محمد وذهب خالد وعمر، وصلت الكلام على نية الوقف، وليس لأن محمد ها هنا تغير إعرابه، أليس كذلك؟ هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن يكون سكنه لتناسب رؤوس الآية، فأنذر فكبر فطهر فهجر، وهذا يصح أيضا عندهم، واضح هذا أيها الإخوة؟ إذن النهي، النهي حتى يصح جزم الفعل المضارع بعده لا بد له من أمرين. الأمر الأول أن تأتي بإن مع لا، تأتي بإن الشرطية مع لا، الأمر الثاني أن يصح المعنى. طيب بقية أمور الطلب، بقية أمور الطلب مثل الأمر، ها، ائتني وأكرمك، ها، ائتني أكرمك، هل تأتني أكرمك، هل يشترط لها أمر آخر؟ ها، نعم يشترط لها أمر آخر، وذلك أن تأتي بأن مع فعل مناسب، ائتني أكرمك، تقدير الكلام أن تأتيني أكرمك، هل تأتيني أكرمك، تقدير الكلام أن تأتيني أكرمك. فإذا صح أنك تأتي بأن مع فعل من سياق الجملة والمعنى لديك صحيح، فإنك بذلك يصح لك أن تجزم الفعل المضارع بعد الطلب. بعد الطلب لاحظوا هذا الدرس أو هذه الجزئية التي فيها كم كبير من الفوائد والتي لا يتضح كثير من الكلام بل من القرآن والآيات كما رأيتم إلا بمعرفتها، يعني هذا يدلكم على أهمية هذا العلم وعلى التحقيق فيه، يعني أن الإنسان يجتهد في فهم هذه اللغة وفهم هذا العلم الذي يفهم به القرآن أولا والكلام العربي. ولولا هذه التفاصيل لذهبت عنا كثير من هذه الفوائد وكثير من هذه الآية لم نستطع أن ندركها وأن نفهمها على وجهها. فلهذا الإنسان يجتهد وتكون مثل هذه الدروس حافزة له أن يجتهد أكثر وأن يبذل أكثر، لأن هناك سيجد أن هناك خبايا وزوايا وأمور من الواجب عليه أن يفهمها وأن يعرفها ليستكمل به هذه الأداة طيب نأخذ شيئا يسيرا مما بعدها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني مما يجزم فعلا واحدا لم، وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا، كقولك لم يقم ولم يقعد، وكقوله تعالى لم يلد ولم يولد. والثالث لما أختها، كقوله تعالى لما يقضي ما أمره بل لما يذوق عذاب.
إذا مما يجزم الفعل المضارع لم ولما، لم ولما كلاهما يدخلان على الفعل المضارع وهما بمعنى واحد، ينفيان الفعل المضارع بعدهما ويقلبان الزمن إلى الماضي، لأن الفعل المضارع الأصل أنه يدل على الحال أو المستقبل، فلما تدخل عليه لم أو لما ينقلب زمنه إلى الماضي. هناك بعض الفروق وبين لم ولما، فمن الحسن أن نعرفها. نعم. يقول:
وتشارك لم في أربعة أمور، وهي الحرفية والاختصاص بالمضارع وجزمه وقلب زمانه إلى المضي.
الحرفية، إذن هي ليست اسما ولا فعلا، فلذلك لا محل لها من الإعراب ومبنية دائما. والاختصاص بالمضارع، إذن هاتان الأداتان لا يدخلان إلا على الفعل المضارع، ويجزمانه ويقلبان زمنه إلى الماضي وتفترقان. نعم.
وتفارقها في أربعة أمور: أحدها أن المنفي بها مستمر الانتفاء إلى زمن الحال بخلاف المنفي بلم، فإنه قد يكون مستمرا مثل لم يولد لم يلد، وقد يكون منقطعا مثل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، ومن ثم امتنع أن تقول لما يقم ثم قام لما فيه من التناقض، وجاز لم يقم ثم قام. والثاني أن
نعم.
لم
هذا الأمر الأول مما تفترق فيه لم ولما. لما النفي بها مستمر منذ القدم حتى اللحظة، ولا يحدث في الزمن الماضي انقطاع للنفي. لما يذوق عذاب، ما ذاق العذاب حتى كلامنا هذا، أنتم معي؟ ولكن لم قد تفيد الاستمرار إلى زمن المتكلم، وقد يكون هناك انقطاع. لم يذهب زيد، لم يذهب في الماضي، لكن ليس معناه أنه ما ذهب. نعم. لذلك يصح لك أن تقول ثم ذهب، لم يذهب زيد ثم ذهب، وكل ذلك في الماضي، وكل ذلك في الماضي. لكن لا يصح أن تقول لما يذهب زيد ثم ذهب، كأنك تقول ما ذهب منذ القدم حتى اللحظة ثم ذهب قبل ذلك، يعني ناقضت، كأنك تقول ذهب ولم يذهب. هذا يصح؟ لا يصح. إذن فلما النفي فيها مستمر إلى الحال، أما لم فقد وقد. ولهذا قال ابن هشام هنا يقول: بخلاف النفي لم فقد يكون مستمرا لم يلد في الماضي والحال وحتى المستقبل، حتى هذا الكلام لم يلد. نعم. وقد يكون منقطعا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لأن المعنى أنه كان بعد ذلك شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا، هذا نفي ماذا؟ ها؟ منقطع. ما معنى منقطع؟ بمعنى أنه واقع في زمن ما خلافه، أليس كذلك؟ ولهذا المعنى المتبادر من الآية ماذا؟ ها؟ أنه لم يكن ثم كان بعد ذلك شيئا مذكورا. ومن ثم امتنع نعم أن تقول لما يقم ثم قام، لماذا؟ من يوضح لي هذا؟ من يستطيع أن يقربه؟
لأن لما تفيد الاستمرار،
النفي. كيف هذا؟ كيف هذا؟ لما يقم ثم قام، إيش الإشكالية؟
أي لم يقم إلى الحال ثم قام،
قبل الكلام، هذا تناقض. كأنك تقول لما يقم منذ ولد حتى هذه اللحظة، أو منذ أن يعني أردت أن أخبرك عن قيامه حتى هذه اللحظة ثم قام قبل هذه اللحظة أيضا، هذا تناقض واضح. وجاز لم يقم ثم قام، لم يقم ثم قام. نعم. والثاني،
الثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، نحو بل لما يذوقوا عذاب، أي إلى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه، ولم لا تقتضي ذلك، ذكر هذا المعنى الزمخشري، والاستعمال والذوق يشهدان به.
نعم. إذن الثاني أن لما تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها، إذا سمعت لما فإنه يتوقع أن يحدث ما قبلها ما بعدها في المستقبل. نعم، هي نفت ما عن الماضي الحدث إلى وقت زمن التكلم، لكن ليس معنى هذا أنه لا يتوقع في المستقبل، بل هي مشعرة أنه قد يقع. لما يذوق عذاب، كأن هذا تهديد لهم، سيذوقون العذاب. ها؟ لما يأتي زيد، أنا وأنت ننتظر زيد، نقول لما يأتي زيد، إذن نحن نتوقع أن يأتي زيد، هذا هو المعنى. ولكن لم لا تقتضي ذلك، قد يأتي وقد لا يأتي، ما فيها ما يدل لم يأتي زيد. هل تشعر أنه سيأتي؟ ما أفدتك في خطابه. ولهذا يقول هشام والاستعمال والذوق، هنا حكم الذوق، يقول الذوق، أنت تستطيع أن تفرق بين لما ولم في هذا، يقول والاستعمال والذوق يشهدان لذلك. لكن لاحظوا ها هنا أنه قال الثاني أن لما تؤذن كثيرا، قيده بقوله كثيرا يعني غالبا، يعني أن في بعض الأحيان ما بعدها لا يتوقع حصوله، يقول كما تقول مثلا ندم إبليس فلما ينفعه الندم، ولما ينفعه الندم، يعني هل سينفعه الندم؟ هل يتوقع أن ينفعه؟ إذن هنا لا يوجد توقع أنه سينفعه الندم، هو قضي عليه بالحكم ماذا؟ حتى يوم يبعثون. الثالث، نعم،
الثالث أن الفعل يحذف بعدها، يقال هل دخلت البلد؟ فتقول قاربتها ولما، تريد ولما أدخلها، ولا يجوز قاربتها ولم.
نعم، إذن لما يجوز أن تحذف الفعل المضارع بعدها، طبعا إذا دل عليه دليل من سياق الكلام، بخلاف لم تقول قاربتها ولم، تقول جاءك زيد قل لما، لما كتبت الدرس تقول لما، لكن هل يصح أن تقول لم؟ لا يصح، فإن قلت فهذا كلام ملحون. نعم. والرابع،
الرابع أنها لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، تقول إن لم تقم قمت، ولا يجوز إن لما تقم قمت.
نعم، إذن من خصائص لم أنها يصح أن تقترن بحرف الشرط، أداة الشرط، تقول إن لم تفعل كذا صار كذا، إن لو فعلت كذا صار كذا، لكن لما لا يصح أن تقترن بأداة الشرط. فهذه أربعة أمور تختلف فيها لما علم. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.